إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في التعليق على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا عمار.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة
أنه ليس لواحد
أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات، والرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه.
يكفي. لا زال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرد على من يعتمد على العقل في علوم الشريعة، وبالأخص في توحيد الأسماء والصفات للرب جل وعلا، ويزعم أنه يقدم العقل وأنه ينظر بالعقل. وهؤلاء هم أهل الكلام، وقد تكلم العلماء على أهل الكلام وعلى علم الكلام، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في الأسواق، وأن يقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. ولهذا جمع ممن أخذوا بعلم الكلام تركوه في آخر حياتهم وتابوا منه، كالغزالي والرازي ونحوهم ممن تابوا من علم الكلام، حتى أن بعضهم يقول: يا ليتني أموت على دين عجائز نيسابور. وهو لا يحتاجه الذكي كما قيل، ولا ينتفع به البليد. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح بل يؤيده. أما هؤلاء فاعتمدوا على عقول فاسدة وأقيسة كاسدة، ولذلك هم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أمر مريج، أي في أمر مضطرب مختلف. هم أهل الباطل مختلفون فيما بينهم، وهكذا أهل الباطل في كل زمان ومكان. فعلى سبيل المثال رؤية الله عز وجل، منهم من ينفيها كالمعتزلة ينفي الرؤية، منهم من يثبتها كالأشاعرة لكن يثبتونها إلى غير جهة، يقول نثبتها إلى غير جهة، لا يريدون أن يثبتوا العلو لله عز وجل. وهكذا مضطربون فيما بينهم. وإذا قيل لهم أثبتوا هذه الصفات كما أثبتها أهل السنة والجماعة إثباتا بلا تمثيل، لا تمثل الله تعالى بخلقه، إذا أثبتتم الصفات لا يعني ذلك أنكم تشبهون بخلقه، لا، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. رد على من؟ رد على الممثلة. وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة. فإثبات الصفات لا يعني التمثيل، ونفي صفات النقص لا يعني التعطيل، بل أهل السنة يثبتون إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما مسنا من لغوب. صفات النقص ينزه الرب جل وعلا عنها، له صفات الكمال والجلال جل وعلا. فلا نشبه الخالق بالمخلوق ولا المخلوق بالخالق، كما قال ابن القيم: ولا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. والمشبه يعبد صنما كما يقول ابن القيم، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها فردا صمدا. ويقول القحطاني: ولا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يجتمعان، كيف يجتمع صفات الخالق وصفات المخلوق؟ وإن اتفقت في الأسماء فهي تختلف في المسميات. فالخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. فأهل الباطل مختلفون فيما بينهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أمر مريج، مختلف مضطرب. أما أهل السنة والجماعة فهم على كلمة واحدة، لأنهم يأخذون من مشكاة واحدة من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فأهل الباطل اضطربت عقولهم واضطربت أفهامهم لما أعرضوا عن الحق، فكل طائفة تزعم أن العقل أحاط أن العقل أحال الحق الذي أنكرته، فصاروا بهذا ضالين مضلين لأنهم عدلوا عن الحق وعن الصراط المستقيم. العلم يؤخذ من أين؟ من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ولهذا قال شيخ الإسلام: ويكفيك دليل على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، فبعضهم يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر، إلى أن قال: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. ورضي الله عن الإمام مالك حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء؟ لا. والمعنى أن جدلهم لا ينتهي، أهل جدل، أهل الباطل أهل جدل، ما ضربوه لك إلا جدلا، يقول تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما ترك قوم الكتاب إلا أوتوا الجدل، فما ترك قوم الكتاب والسنة إلا أوتوا الجدل، فجدلهم لا ينتهي، فهذا يجادل بكذا وهذا يجادل بكذا وهذا يجادل بكذا. وهكذا أهل البدع يحبون الجدل، لو تجادل معه من الليل والنهار ما لا يرتجع ولا يترك. وقد ذكر شيخنا رحمه الله شيخ أحمد في بعض فتاواه في رده على الحزبيين الإخوانيين، ثم قال: ولكنهم طريقتهم مثل اليهود، كما قال الله عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، ما تبعوا قبلتك، يعني مهما تأتي لهم بالأدلة، تأتي لهم بالأدلة من الكتاب والسنة، قال: ممكن هذه الآية مفهومها كذا تنطبق على كذا، تأتي لهم بالفتاوى فتاوى العلماء، قال: هذه الفتاوى كمية صحيحة للعلماء، لكن مكذوبة عليهم، يمكن أنها قديمة، يمكن كذا، هذا معروف عن من حالهم. فهم أهل جدل وأهل مراء، أهل الباطل، فجدلهم لا ينتهي. وهكذا يملي عليهم الشيطان، الشيطان يملي عليهم الشبهات، ولهذا هم أهل شبهات، أهل شبهات وأهل جدال، ولكن صاحب السنة الحق واضح عنده، لأنه يأخذ من مشكاة النبوة، من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فليس لأحد أن يميل إلى هؤلاء ويدع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تلقاه عن الله بواسطة جبريل، فيجب التمسك بالكتاب والسنة، فإن فيها السلامة من الضلال، كما قال الله عز وجل: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنة. إذا من ترك الكتاب والسنة فإنه سوف يضل، وما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، هكذا نص الحديث. ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، فاحذروا الجدل. ولهذا العلماء، علماء السنة في كتب العقائد يحذرون من المراء والجدل، يحذرون من المراء والجدل. منهم من صرح بالنهي عن الجدل في القرآن، ومنهم من جاء التحذير من الجدال والمراء في القدر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج فسمع بعض الصحابة يجادل في القدر، فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، يعني احمر وجهه صلى الله عليه وسلم، وقال لأصحابه: أبهذا أمرتم؟ أو لهذا خلقتم؟ هل خلقتم لهذا الجدل ولهذا المراء؟ أبهذا أمرتم؟ فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن نأخذ من مشكات النبوة، من الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام: وكل من هؤلاء من أصحاب الجدل والمراء من يقدمون العقول السقيمة على نصوص الكتاب والسنة مخصوم بما خصم به الآخر، هم بأنفسهم أهل الباطل وأهل الجدل وأهل الكلام، متناقضون فيما بينهم في أمر مريج كما قال شيخ الإسلام. وهذا من وجوه، يعني أن جميع المنحرفين عن الكتاب والسنة وقعوا في الأمر المريج، فالذين أنكروا الصفات واختلفوا واضطربوا على أي شيء تحال هذه الصفات وعلى أي عقل وبماذا يثبت، وهذا يثبت وهذا ينفي. فالجهمية، القولات الجهمية نفوا الأسماء والصفات عن الله عز وجل، والمعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء مجردة عن المعاني، قالوا: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. الأشاعرة أثبتوا سبع صفات وأول الباقي، والماتريدية قيل إنهم أثبتوا ثمان صفات وأول الباقي، وهكذا. أهل الباطل متناقضون مختلفون فيما بينهم، أما أهل السنة فهم على وتيرة واحدة، يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وأثبته له نبي صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل الباطل في أمر مريج، اختلفوا واضطربوا فيما بينهم وعلى أي شيء تحال هذه الصفات، فمنهم يقول إن العقل يحيل ذلك، ومنهم قال إن العقل لا يحيل ذلك، وهكذا. من على شاكلتهم وأشد منهم كالفلاسفة الذين أنكروا المعاد الجثماني أو معاد الأجساد كابن سينا ومن على شاكلته، ومنهم من أنكر الجنة والنار واضطربوا فيما بينهم، فهذا يثبت وهذا ينفي. وهؤلاء كفرة من أنكروا البعث وأنكروا الجنة والنار. أما أهل الحق الذين تلقوا دينهم من الكتاب والسنة فهم الذين وفقهم الله للثبات والاستقامة حتى صاروا على كلمة واحدة وعلى طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق لكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولهذا قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المراد بهذا الحبل وهو دين الله، وهو ما جاء في الكتاب والسنة، فالخروج عن هذا السبيل ضلال وشقاء وانحراف وهلاك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عن الكتاب والسنة إلا هالك. وكذلك مما يدل على الرد على تناقض أهل الكلام أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، بل الواجب التسليم لما جاء في الكتاب والسنة. أما هؤلاء يؤولون، إما ينفون الصفات أو يؤولونها. ولهذا قال ذاك الأشعري في منظومته: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. كل نص عندهم أوهم التشبيه، والعياذ بالله عندهم نصوص الصفات توهم التشبيه. أوله، إما أن تؤول هذه الصفات بما خلقت بيدي أي بقدرتي أو بنعمتي أو كذا من التأويل. ينزل ربنا، قالوا ينزل أمره، وجاء ربك، قال جاء أمره، إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة. وتركوا منهج السلف في هذا الباب. أوله أو فوض، يفوضون معاني الصفات. ومذهب المفوضة شر أقوال أهل الإلحاد. أهل السنة يفوضون ماذا؟ يفوضون الكيفية. أهل السنة يفوضون كيفية الصفات. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا يمشي معك في جميع الصفات، مو بس الاستواء. إذا سئلت عن كيفية أي صفة، العلم معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، وهكذا. وأما أهل البدع فإنهم يفوضون معاني الصفات، هم المفوضة الذين قولهم شر أقوال أهل الحاد. العلم الله أعلم بمعناه، نثبت لله علم حقيقي يليق بجلال الله وعظمته، له معنى حقيقي، لكن كيفية الصفة الكيف مجهول. ثم قال شيخ الإسلام: أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما جاء بالصلوات الخمس وصوم رمضان وغير ذلك من العبادات. هل يعقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس أحكام الصوم والزكاة وغيرها من الأحكام ويترك التوحيد، توحيد الأسماء والصفات الذي هو متعلق بالرب جل وعلا بأسمائه وصفاته، والقرآن كله دال على ذلك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كل القرآن أسماء لله، والأسماء تدل على صفات. يترك لا يبين لهم هذا الأمر العظيم؟ لا، بينه لهم بما لا مزيد على ذلك. رابعا يقول شيخ الإسلام: أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص. وهذا كما قلت لكم، إن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتاب درء تعارض العقل والنقل. نعم. ومن المعلوم،
قال رحمه الله: ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان من المبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم. وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله. وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين والغاية في القدرة على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل
يكفي يا شيخ.
بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق كما جاء في القرآن الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بالهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع والأخبار الصادقة، ودين الحق هو الأعمال الصالحة والشرائع المستقيمة. فبعثه الله تعالى بالعلم والعمل، بعثه بالإخبار عما مضى من الأمور العظيمة، وبعثه الله تعالى بأعمال شرعية شرائع عادلة، كما بعثه بالمبدأ والمعاد والإيمان بالله واليوم الآخر. فالإيمان بالله والإيمان بربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، الإيمان بأن الله هو رب الجميع وإله الجميع جل وعلا، وهو المعبود بحق سبحانه وتعالى، وما شرع له من العبادات كل هذا من الإيمان بالله عز وجل. وما يكون في اليوم الآخر من أهوال، كل هذا من الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالجنة والنار. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية أن الإيمان باليوم الآخر كل ما يكون من بعد الموت، فإنه يدخل في الإيمان في اليوم الآخر. فكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم فعلى أتباعه الإيمان بهذا، الإيمان بالبعث بالمبدأ والمعاد بالجنة والنار ويوم القيامة وما يكون فيه من أحوال إلى غير ذلك. قال شيخ الإسلام: الإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد والإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الإيمان بالله واليوم الآخر، وهما من أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني في السهولة واليسر، الله لا يعجزه شيء. ما خلقكم كلكم إلا كخلق نفس واحدة، لأن الله تعالى يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كل شيء سهل يسير عليه جل وعلا. ما خلقكم أي مبدأ خلقكم ولا بعثكم، وهذه النهاية، إلا كنفس واحدة، إلا كخلق نفس واحدة. وقال جل وعلا: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وهذا معلوم عند جميع أهل العلم والإيمان، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بهذا وأنصح الناس. أما كونه أعلم الناس فلأنه يتلقاه عن من؟ عن الرب جل وعلا بواسطة جبريل عليه السلام، والناس لا يعلمون ذلك، وليس عندهم خبر إلا بما وجدوه في الصحف. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يتلقى بواسطة جبريل عن رب العالمين، والله تعالى جعله رحمة للعالمين وجبله على خير الأخلاق وخير الصفات وجبله على الصدق، فهو أنصح الناس صلى الله عليه وسلم وأصدق الناس وأفصح الناس، فلا حجة لهؤلاء الضلال في أن يأخذوا بعقولهم الفاسدة ويتركوا ما جاء به خير خلق الله وأشرف عباد الله. قال شيخ الإسلام: ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته، الرسول صلى الله عليه وسلم في غاية كمال العلم وفي كمال الإرادة والقدرة التي أعطاه الله عز وجل، وهذا كله من شيخ الإسلام. لماذا يقول هذا العبارات؟ لماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في غاية كمال العلم وغاية كمال الإرادة والغاية في القدرة؟ لماذا؟ كله من باب الرد على المتكلمين والفلاسفة وغيرهم ممن ساءت ظنونهم وزعموا أنه لم يبلغ وإنما خيل للناس. يتخيل للناس الجنة والنار، عندهم تخيل، تخيلات ليست حقيقية والعياذ بالله. فهو صلى الله عليه وسلم أكمل الناس علما وأكملهم بيانا وأكملهم نصحا، فمتى توافرت هذه الأمور لا يتأخر البيان، ولهذا بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وجعله الله رحمة للعالمين. فهذا كله مما بلغه صلى الله عليه وسلم وبينه للناس، كما قال الصحابي: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا فيه علما. وفي حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، ورفع سببته إلى السماء. بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، يقول تعالى تركتكم على البيضاء، يقول صلى الله عليه وسلم ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا قيل لسلمان رضي الله عنه علمكم رسولكم حتى القراءة؟ قال نعم علمنا حتى القراءة، أمرنا ألا نهانا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ولا نستنجي برجيع ولا عظم. بين الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. فمن زعم خلاف ذلك من أهل الباطل فقد ساءت ظنونه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال سماحة الشيخ ابن باز فيكون هذا من أكثر الناس وأضلهم، فيكون من أكثر الناس وأضلهم من أساء بالنبي صلى الله عليه وسلم وزعم أنه لم يبلغ وساءت ظنونه بالنبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر. نعم، هناك فرقة يسمون بالقرآنيين، هؤلاء يقولون نحن نأخذ بالقرآن فقط ولا يأخذون بالسنة، وهؤلاء ما أخذوا بالقرآن. لماذا؟ ما أخذوا بالقرآن لأن القرآن يحثهم على الأخذ بالسنة. يقول تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ويقول تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليه، السنة وحي، السنة وحي. الله تعالى يقول من يطع ومن يطع الله والرسول، طاعة الرسول كذلك في السنة. والعبادات كيف عرفنا صفة الركوع وصفة القيام وأنصبة الزكاة بهيمة الأنعام وعروض التجارة وهكذا إلا من السنة؟ فهؤلاء لا أخذوا لا بالقرآن ولا بالسنة، ولهذا من أهل العلم من كفرهم. نسأل الله السلامة والعافية، صلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في التعليق على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا عمار.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة،
أنه ليس لواحد،
أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء،
لجدل هؤلاء،
لجدل هؤلاء، وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. والرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه.
يكفي. لا زال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرد على من يعتمد على العقل في علوم الشريعة وبالأخص في توحيد الأسماء والصفات للرب جل وعلا، ويزعم أنه يقدم العقل وأنه ينظر بالعقل، وهؤلاء هم أهل الكلام، وقد تكلم العلماء على أهل الكلام وعلى علم الكلام، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في الأسواق، وأن يقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. ولهذا جمع ممن أخذوا بعلم الكلام تركوه في آخر حياتهم وتابوا منه، كالغزالي والرازي ونحوهم ممن تابوا من علم الكلام، حتى أن بعضهم يقول: يا ليتني أموت على دين عجائز نيسابور. وهو لا يحتاجه الذكي كما قيل، ولا ينتفع به البليد. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح بل يؤيده. أما هؤلاء فاعتمدوا على عقول فاسدة وأقيسة كاسدة، ولذلك هم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أمر مريج، أي في أمر مضطرب مختلف. هم أهل الباطل مختلفون فيما بينهم، وهكذا أهل الباطل في كل زمان ومكان. فعلى سبيل المثال رؤية الله عز وجل، منهم من ينفيها كالمعتزلة ينفي الرؤية، منهم من يثبتها كالأشاعرة لكن يثبتونها إلى غير جهة، يقول نثبتها إلى غير جهة، لا يريدون أن يثبتوا العلو لله عز وجل. وهكذا مضطربون فيما بينهم. وإذا قيل لهم أثبتوا هذه الصفات كما أثبتها أهل السنة والجماعة إثباتا بلا تمثيل، لا تمثلوا الله تعالى بخلقه. إذا أثبتتم الصفات لا يعني ذلك أنكم تشبهون بخلقه، لا، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. رد على من؟ رد على الممثلة. وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة. فإثبات الصفات لا يعني التمثيل، ونفي صفات النقص لا يعني التعطيل، بل أهل السنة يثبتون إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. لا تأخذه سنة ولا نوم، وما مسنا من لغوب. صفات النقص ينزه الرب جل وعلا عنها، له صفات الكمال والجلال جل وعلا. فلا نشبه الخالق بالمخلوق ولا المخلوق بالخالق، كما قال ابن القيم: ولا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. والمشبه يعبد صنما كما يقول ابن القيم، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها فردا صمدا. ويقول القحطاني: ولا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يجتمعان؟ كيف يجتمع صفات الخالق وصفات المخلوق؟ وإن اتفقت في الأسماء فهي تختلف في المسميات. فالخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. فأهل الباطل مختلفون فيما بينهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أمر المريج، مختلف مضطرب. أما أهل السنة والجماعة فهم على كلمة واحدة، لأنهم يأخذون من مشكاة واحدة من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فأهل الباطل اضطربت عقولهم واضطربت أفهامهم لما أعرضوا عن الحق. فكل طائفة تزعم أن العقل أحاط أن العقل أحال الحق الذي أنكرته، فصاروا بهذا ضالين مضلين، لأنهم عدلوا عن الحق وعن الصراط المستقيم. العلم يؤخذ من أين؟ من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ولهذا قال شيخ الإسلام: ويكفيك دليل على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل. فبعضهم يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر، إلى أن قال: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. ورضي الله عن الإمام مالك حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء؟ لا. والمعنى أن جدلهم لا ينتهي، أهل جدل، أهل الباطل أهل جدل، ما ضربوه لك إلا جدلا، يقول تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما ترك قوم الكتاب إلا أوتوا الجدل. فما ترك قوم الكتاب والسنة إلا أوتوا الجدل، فجدلهم لا ينتهي. فهذا يجادل بكذا، وهذا يجادل بكذا، وهذا يجادل بكذا. وهكذا أهل البدع يحبون الجدل، لو تجادل معهم الليل والنهار لا يرتدع ولا يترك. وقد ذكر شيخنا رحمه الله شيخ أحمد في بعض فتاواه في رده على الحزبيين الإخوانيين ثم قال: ولكنهم طريقتهم مثل اليهود، كما قال الله عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، ما تبعوا قبلتك، يعني مهما تأتي لهم بالأدلة، تأتي لهم بالأدلة من الكتاب والسنة، قال ممكن هذه الآية مفهومها كذا تنطبق على كذا، تأتي لهم بالفتاوى فتاوى العلماء، قال هذه الفتاوى يمكن هي صحيحة على العلماء، يمكن مكذوبة عليهم، يمكن أنها قديمة، يمكن كذا، هذا معروف عن من حالهم. فهم أهل جدل وأهل مراء، أهل الباطل، فجدلهم لا ينتهي. وهكذا يملي عليهم الشيطان، الشيطان يملي عليهم الشبهات، ولهذا هم أهل شبهات، أهل شبهات وأهل جدال، ولكن صاحب السنة الحق واضح عنده، لأنه يأخذ من مشكاة النبوة، من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فليس لأحد أن يميل إلى هؤلاء ويدع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تلقاه عن الله بواسطة جبريل، فيجب التمسك بالكتاب والسنة، فإن فيها السلامة من الضلال، كما قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنة. إذا من ترك الكتاب والسنة فإنه سوف يضل، وما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، هكذا نص الحديث، ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، فاحذروا الجدل. ولهذا العلماء، علماء السنة في كتب العقائد يحذرون من المراء والجدل، حذروا من المراء والجدل، منهم من صرح بالنهي عن الجدل في القرآن، ومنهم من جاء التحذير من الجدال والمراء في القدر. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج فسمع بعض الصحابة يجادل في القدر، فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، يعني احمر وجهه صلى الله عليه وسلم، وقال لأصحابه: أبهذا أمرتم؟ أو لهذا خلقتم؟ هل خلقتم لهذا الجدل ولهذا المراء؟ أبهذا أمرتم؟ فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن نأخذ من مشكاة النبوة، من الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام: وكل من هؤلاء من أصحاب الجدل والمراء، من يقدمون العقول السقيمة على نصوص الكتاب والسنة، مخصوم بما خصم به الآخر، هم بأنفسهم أهل الباطل وأهل الجدل وأهل الكلام، متناقضون فيما بينهم في أمر مريج، كما قال شيخ الإسلام. وهذا من وجوه، يعني أن جميع المنحرفين عن الكتاب والسنة وقعوا في الأمر المريج، فالذين أنكروا الصفات واختلفوا واضطربوا على أي شيء تحال هذه الصفات، وعلى أي عقل، وبماذا يثبت، وهذا يثبت وهذا ينفي، فالجهمية القولات الجهمية نفوا الأسماء والصفات عن الله عز وجل، والمعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء مجردة عن المعاني، قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. الأشاعر أثبتوا سبع صفات وأول الباقي، والماتريدية قيل إنهم أثبتوا ثمان صفات وأول الباقي، وهكذا. أهل الباطل متناقضون مختلفون فيما بينهم، أما أهل السنة فهم على وتيرة واحدة، يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وأثبته له نبي صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل الباطل في أمر المريج اختلفوا واضطربوا فيما بينهم، وعلى أي شيء تحال هذه الصفات، فمنهم يقول إن العقل يحيل ذلك، ومنهم قال إن العقل لا يحيل ذلك، وهكذا. من على شاكلتهم وأشد منهم كالفلاسفة الذين أنكروا المعاد الجثماني أو معاد الأجساد كابن سينا ومن على شاكلته، ومنهم من أنكر الجنة والنار واضطربوا فيما بينهم، فهذا يثبت وهذا ينفي، وهؤلاء كفرة من أنكروا البعث وأنكروا الجنة والنار. أما أهل الحق الذين تلقوا دينهم من الكتاب والسنة فهم الذين وفقهم الله للثبات والاستقامة حتى صاروا على كلمة واحدة وعلى طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولهذا قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، المراد بهذا الحبل وهو دين الله وهما جاء في الكتاب والسنة، فالخروج عن هذا السبيل ضلال وشقاء وانحراف وهلاك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عن الكتاب والسنة إلا هالك. وكذلك مما يدل على الرد على تناقض أهل الكلام أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، بل الواجب التسليم لما جاء في الكتاب والسنة. أما هؤلاء يؤولون، إما ينفون الصفات أو يؤولونها. ولهذا قال ذاك الأشعري في منظومته وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، كل نص عندهم أوهم التشبيه، والعياذ بالله عندهم نصوص الصفات توهم التشبيه، أوله إما أن تأول هذه الصفات بما خلقت بيدي أي بقدرتي أو بنعمتي أو كذا من التأويل. ينزل ربنا قالوا ينزل أمره، وجاء ربك قال جاء أمره، إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة. وتركوا منهج السلف في هذا الباب، أوله أو فوض، يفوضون معاني الصفات. ومذهب المفوضة شر أقوال أهل الإلحاد. أهل السنة يفوضون ماذا؟ يفوضون الكيفية. أهل السنة يفوضون كيفية الصفات، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا يمشي معك في جميع الصفات، مو بس الاستواء. إذا سئلت عن كيفية أي صفة، العلم معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، وهكذا. وأما أهل البدع فإنهم يفوضون معاني الصفات، وهم المفوضة الذين قولهم شر أقوال أهل الحاد. العلم الله أعلم بمعناه، نثبت لله علم حقيقي يليق بجلال الله وعظمته، له معنى حقيقي، لكن كيفية الصفة الكيف مجهول. ثم قال شيخ الإسلام أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما جاء بالصلوات الخمس وصوم رمضان وغير ذلك من العبادات. هل يعقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس أحكام الصوم والزكاة وغيرها من الأحكام ويترك التوحيد، توحيد الأسماء والصفات الذي هو متعلق بالرب جل وعلا بأسمائه وصفاته، والقرآن كله دال على ذلك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كل القرآن أسماء لله والأسماء تدل على صفات، يترك لا يبين لهم هذا الأمر العظيم؟ لا، بينه لهم بما لا مزيد على ذلك. رابعا يقول شيخ الإسلام أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وهذا كما قلت لكم إن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتاب درء تعارض العقل والنقل. نعم. ومن المعلوم،
قال رحمه الله: ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك، وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم. وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله. وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر
حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل
يكفي يا شيخ.
بيّن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق كما جاء في القرآن الكريم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع والأخبار الصادقة، ودين الحق هو الأعمال الصالحة والشرائع المستقيمة. فبعثه الله تعالى بالعلم والعمل، بعثه بالإخبار عما مضى من الأمور العظيمة، وبعثه الله تعالى بأعمال شرعية شرائع عادلة، كما بعثه بالمبدأ والمعاد والإيمان بالله واليوم الآخر. فالإيمان بالله والإيمان بربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، الإيمان بأن الله هو رب الجميع وإله الجميع جل وعلا، وهو المعبود بحق سبحانه وتعالى، وما شرع له من العبادات وما شرع له من العبادات، كل هذا من الإيمان بالله عز وجل. وما يكون في اليوم الآخر من أهوال، كل هذا من الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالجنة والنار. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية أن الإيمان باليوم الآخر كل ما يكون من بعد الموت، فإنه يدخل في الإيمان في اليوم الآخر. فكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم فعلى أتباعه الإيمان بهذا، الإيمان بالبعث بالمبدأ والمعاد بالجنة والنار ويوم القيامة وما يكون فيه من أحوال إلى غير ذلك. قال شيخ الإسلام الإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد والإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الإيمان بالله واليوم الآخر، وهما من أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني في السهولة واليسر، الله لا يعجزه شيء، ما خلقكم كلكم إلا كخلق نفس واحد، لأن الله تعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كل شيء سهل يسير عليه جل وعلا. ما خلقكم أي مبدأ خلقكم ولا بعثكم وهذه النهاية إلا كنفس واحدة، إلا كخلق نفس واحدة. وقال جل وعلا هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهذا معلوم عند جميع أهل العلم والإيمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بهذا وأنصح الناس. أما كونه أعلم الناس فلأنه يتلقاه عن من؟ عن الرب جل وعلا بواسطة جبريل عليه السلام، والناس لا يعلمون ذلك، وليس عندهم خبر إلا بما وجدوه في الصحف. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يتلقى بواسطة جبريل عن رب العالمين، والله تعالى جعله رحمة للعالمين وجبله على خير الأخلاق وخير الصفات، وجبله على الصدق فهو أنصح الناس صلى الله عليه وسلم وأصدق الناس وأفصح الناس، فلا حجة لهؤلاء الضلال في أن يأخذوا بعقولهم الفاسدة ويتركوا ما جاء به خير خلق الله وأشرف عباد الله. قال شيخ الإسلام: ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته. الرسول صلى الله عليه وسلم في غاية كمال العلم وفي كمال الإرادة والقدرة التي أعطاه الله عز وجل، وهذا كله من شيخ الإسلام. لماذا يقول هذا العبارات؟ لماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في غاية كمال العلم وغاية كمال الإرادة والغاية في القدرة؟ لماذا؟ كله من باب الرد على المتكلمين والفلاسفة وغيرهم ممن ساءت ظنونهم وزعموا أنه لم يبلغ وإنما خيل للناس. يتخيل للناس الجنة والنار، عندهم تخيل، تخيلات ليست حقيقية والعياذ بالله. فهو صلى الله عليه وسلم أكمل الناس علما وأكملهم بيانا وأكملهم نصحا، فمتى توافرت هذه الأمور لا يتأخر البيان. ولهذا بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وجعله الله رحمة للعالمين، فهذا كله مما بلغه صلى الله عليه وسلم وبينه للناس. كما قال الصحابي: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا فيه علما. وفي حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، ورفع سببته إلى السماء. بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، يقول تعالى: تركتكم على البيضاء، يقول صلى الله عليه وسلم، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا قيل لسلمان رضي الله عنه: علمكم رسولكم حتى الخراءة؟ قال: نعم، علمنا حتى الخراءة، أمرنا ألا، نهانا ألا نستنجي بأقل من 3 أحجار، ولا نستنجي برجيع ولا عظم. بين الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. فمن زعم خلاف ذلك من أهل الباطل فقد ساءت ظنونه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال سماحة الشيخ ابن باز: فيكون هذا من أكثر الناس وأضلهم، فيكون من أكثر الناس وأضلهم من أساء بالنبي صلى الله عليه وسلم وزعم أنه لم يبلغ وساءت ظنونه بالنبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر. نعم، هناك فرقة يسمون بالقرآنيين، هؤلاء يقولون: نحن نأخذ بالقرآن فقط ولا يأخذون بالسنة. وهؤلاء ما أخذوا بالقرآن. لماذا ما أخذوا بالقرآن؟ لأن القرآن يحثهم على الأخذ بالسنة. يقول تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ويقول تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليه. السنة وحي، السنة وحي. الله تعالى يقول: من يطع الله والرسول. طاعة الرسول كذلك في السنة. والعبادات كيف عرفنا صفة الركوع وصفة القيام وأنصبة الزكاة بهيمة الأنعام وعروض التجارة وهكذا إلا من السنة؟ فهؤلاء لا أخذوا لا بالقرآن ولا بالسنة. ولهذا من أهل العلم من كفرهم، نسأل الله السلامة والعافية، صلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين.